بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. بعد أن تقرر لدينا أن للشرط مفهوما يفيد إناطة الجزاء بالشرط وأنه يدل على الانتفاء عند الانتفاء، يقع الكلام في بعض المسائل المترتبة على ذلك، من أولها مسألة تعدد الشرط ووحدة الجزاء. وفي هذه المسألة يوجد كلام مفصل للأعلام، منهم صاحب الكفاية وغيره ومن تأخر عنهم، بل قبل ذلك للشيخ الأنصاري أيضا يوجد لديه كلام في مطالح الأنظار لا يخلو من فوائد جمة. ولكن انتخبنا من كلمات الأعلام المحققين السابقين كلام المجدد الشيرازي الذي هو أخصر لعله، على أي حال بالنتيجة فيه خصائص لعله بعضها أخصر منا من جهة. المهم، قال المجدد الشيرازي في هذه المسألة: إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء اتحادا نوعيا أو شخصيا، يعني سواء كانت الوحدة نوعية أو كانت وحدة شخصية، يعني واحد بالنوع نوعا بحيث الجامع الذي يوحدهما هو النوع، أو تكون شخصية، فإن كان ذلك في كلام واحد كان مقتضاه سببية كل واحد من تلك الشروط المذكورة فيه في ذلك الكلام للجزاء على البدل. يعني إذا ورد في نفس العبارة مثلا: إذا خفي الأذان فقصر، إذا خفيت الجدران فقصر، أو إذا خفي الأذان وخفي الجدران مثلا فقصر، خفيت الجدران فقصر. فإن كان ذلك في كلام واحد كان مقتضاه سببية كل واحد من تلك الشروط المذكورة سواء اثنين أو أكثر، لماذا؟ للجزاء، يعني للتقصير، لوجوب التقصير على البدل. يعني ماذا على البدل؟ يعني كل واحد يكفي وحده لأن يحقق الجزاء، ما يحتاج أن يجتمع معا، على البدل. وانتفاؤه بانتفاء الجميع، الجزاء ينتفي إذا انتفت الشروط. وأما إذا كان في خطابات متعددة وليس في نفس الخطاب، تأتينا رواية عن الباقر عليه السلام تقول: إذا خفي الأذان فقصر، ثم تأتي فرضا رواية أخرى عن الرضا عليه السلام تقول: إذا خفيت الجدران فقصر. هنا ماذا سيكون الحال؟ الفرق بين الخطاب الواحد والخطاب المتعدد لا يخفى عليكم، الخطاب الواحد هو لا ينعقد له ظهور إلا بعد الأخذ بقرائن الكلام اللفظية والحالية، أما الخطاب المتعدد مفروض أن يتم ظهوره وأن تكتمل حجية الظهور إلا أن يوجد لها معارض مانع من العمل به بالظهور. وأما إذا كان في خطابات متعددة بأن علق الجزاء أو علق الجزاء في كل منها على شرطين غير ما علق عليه في الآخر، عندنا جزاء واحد مثلا لنفترض هو نفسه القصر أو أي شيء آخر، الكفارة مثلا، فإذا علق في كل واحد منها من الخطابات، خطابات فرضنا أنها متعددة، فإذا علق الجزاء في كل واحد من الخطابات على شرط غير ما علق عليه في الخطاب الآخر فهنا فيقع التعارض حينئذ بين مفهوم كل من الخطابات وبين منطوق الآخر، لماذا يقع التعارض بين المفهوم والمنطوق؟ لأن إذا أخذنا الخطاب الأول، إذا خفي الأذان فقصر، معناه ماذا مفهومه؟ إذا لم يخف الأذان فلا تقصر. مورد من موارد عدم خفاء الأذان يمكن أن يكون ما هو؟ خفاء الجدران. فمعنى حتى إن خفيت الجدران لا تقصر، يعني لا يجب القصر. فهذا يعني ماذا؟ يعني أن خفاء الأذان هو الضابطة وهو المناط للتقصير، بينما القضية الأخرى تعني أن المناط ليس هو خفاء الأذان، بل المناط هو خفاء الجدران. ومن ثم سيقع التعارض بين المفهوم في الأولى النافي لتحقق الحكم عند تحقق الشرط الثاني. مفهوم في الأولى إذا لم يخف الأذان فلا يجب القصر، فلا تقصر. إذا لم يخف الأذان إطلاقها ما هو؟ سواء خفيت الجدران أو لم تخف، معناه مع خفاء الجدران لا يجب التقصير. بينما الصراحة الثانية شو تقول؟ إذا خفيت الجدران فقصر. راح يصير تعارض من هالناحية. طبعا تعارض بدوي، لابد أن تجمع بينهما جمعا عرفيا كالعادة. فيقع التعارض حينئذ بين مفهوم كل من الخطابات وبين المنطوق الآخر. لو قال وبين منطوق الآخر كانت العبارة أنسب. إذ مقتضى كل منها سببية الشرط المذكور فيه للجزاء وترتبه عليه إذا وجد، وانتفاؤه بانتفاء ذلك الشرط مطلقا ينتفي سواء وجد شيء آخر أو لا. ومن المعلوم أن إطلاق الانتفاء عند الانتفاء في كل منها بالنسبة إلى صورة وجود الشرط المذكور في الآخر، يعني إطلاق المفهوم انتفاء عند الانتفاء، يعني ماذا هو هذا؟ خلاصة معنى المفهوم انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. ومن المعلوم أن إطلاق الانتفاء عند الانتفاء في كل منها بالنسبة إلى صورة وجود الشرط المذكور في الآخر ينافي سببية ذلك الشرط المستفاد من منطوقه، فهذا يكون منافيا. لماذا؟ لسببية ذلك الشرط الذي يستفاد من منطوقه كما شرحنا. لأنه احنا الآن قلنا أنه إذا لم يخف الأذان لا يجب التقصير، فإذا لا يجب التقصير على كل حال يعني عند خفاء الجدران أيضا لا يجب التقصير، فهذا سيتنافى إطلاق الانتفاء عند الانتفاء مع ماذا؟ مع منطوق الثاني، وهو أنه عند خفاء الجدران يجب التقصير. هذا واضح. لكن يوجد نقطة أخرى مهمة جديرة بالملاحظة والتدقيق، وأيضا يقع التعارض بينها بحسب المنطوق فيما إذا اتحد الجزاء شخصا، إذا كانت وحدة شخصية للجزاء مو وحدة نوعية. إذ مقتضى كل منها سببية الشرط المذكور فيه للجزاء فعلا، يعني احنا افترضنا ان القضية الشرطية تدل على العلية، صحيح لو لا؟ السببية، هذا سبب الشرط، سبب للجزاء. وعليه فاحنا ظاهر قضية اذا خفي الاذان فقصر، ظاهرها ان خفاء الاذان سبب للتقصير. فلو فرضنا حصل معا خفاء الاذان والجدران في نفس الوقت، التقصير مسبب عن ماذا؟ ظاهر قضية خفاء الأذان كأنه لسان حالها تقول أنا السبب، لأنه هو ظاهر أنه هو السبب التام، مو أنه السبب الناقص اللي يحتاج إلى متمم، مفروض هكذا ولا لا تقوم للشرطية قائمة، ظاهر أنه هو السبب التام. زين، والقضية الأخرى لسان حالها تقول أنا السبب، يعني ماذا؟ يعني أن هذا سيوجب التعارض بين المنطوقين. من أي ناحية؟ مو من ناحية أصل تحقق الجزاء بعد الشر، لا، من ناحية سببية الشرط التام للجزاء، السببية التامة للشرط في إيجاد الجزاء. هنا سيقع أيضا تعارض، لأن أنت لو أخذت كل منهما ولم تلاحظ الأخرى من القضيتين، ستصل إلى أن السبب التام للجزاء هو الشرط الموجود في ما أخذت. ما عندك سبب ثاني، هو هذا السبب التام. المقتضى كل منهما منها، حتى لو كانت أكثر من اثنين، المقتضى كل منها سببية الشرط المذكور فيه للجزاء فعلا، بمعنى كونه بحيث، يعني كونه بهذه الحالة يترتب عليه الجزاء متى وجد ويؤثر فيه كذلك، هو يؤثر في وجود الجزاء. ومن البديهي أنه لا يعقل تأثير أسباب متعددة في واحد شخصي على نحو استقلال كل منها في التأثير، فلا يجامع سببية كل واحد من الشروط المذكورة على هذا، على هذا الوجه لا يجامع مع سببية الآخر كذلك. السببية بهذا النحو، يعني السببية المستقلة في التأثير، تامة في التأثير الموجب للتحقق، فلا بد لو أخذنا ظهور كل من المنطوقين لاقتضى ذلك أن يختص كل واحد منهما بالسببية، فيقع التعارض بينها كذلك. فلابد أن تجمع بينها من جهة أخرى، تجمع بين المنطوقين بعد، مو بس تجمع بين المفهومين، بين المفهوم والمنطوق عفوا، وإنما تجمع بين المنطوقين، لأن كل من المنطوقين هو يستبطن سببية شرطه التامة. وكلمة التامة يعني ماذا؟ يعني أنه المعلول سيتحقق استنادا إليها بغض النظر عن أي تأثير، هو المؤثر الوحيد في إيجاد المعلول وهو الجزاء. فإذا لا اجتمع معا، طبيعي ايش راح تقول انت حتى فلسفيا، تقول من يتعددا علتان سببان يشتركان في التأثير. طبعا هذا أين؟ في الواحد الشخصي. أما إذا واحد نوعي وماكو معنى، كل واحد يوجد مصداق من ذلك النوع، شنو المعنى؟ فلهذا رحمه الله اشترط ماذا؟ قال هذا المطلب يأتي في الواحد الشخصي، يعني لا يخفى عليكم. فيقع التعارض بينها كذلك، فالتعارض بين الخطابات المذكورة مع وحدة الجزاء شخصا من وجهين، يعني تعارض بين المنطوقين وتعارض بين إطلاق المفهوم ومنطوق كل واحد منهما. هذه الخلاصة هي ما اقتبسناه من كلامه، مو كل الكلام كالعادة يعني، ولا يمكن لمن يريد أن يستزيد أن يراجع فيستفيد ويلاحظ عليه. أولا، إذا كان تعدد الشرط ووحدة الجزاء في كلام واحد، فلا بد أن يكون أحد الشرطين وحدة الكلام تأبى تفكك جمله، حتى لو استأنف، يعني مرض يذكر يربط كلام بكلام، يعني سيكون ماذا؟ يستأنف. فإذا أراد أن يحفظ الوحدة اللفظية للكلام يخلي واو الاستئناف، حتى ماذا؟ حتى يحفظ الوحدة اللفظية للكلام. أما إذا لا، كان كلامين بالمعنى التام للكلامين، خطابين، يعني ماذا؟ يعني ماكو رابط بينهم، فيقول كلام ثم يقول كلام آخر، صحيح؟ زين، هو إذا كان كلام واحد بعد ما ممكن لغة أن يصير بلا عطف. افتراض وحدة الكلام تقتضي أن يكون بين الشروط فيه ماذا؟ عطف. فلا بد أن يكون أحد الشرطين معطوفا على الآخر، إذ بدون العطف لا يكون الكلام واحدا حقيقة بل كلامين، حتى وإن جاء أحدهما بعد الآخر لكن بالنتيجة كلامان مو كلام واحد. زين نأتي الآن نتأمل، إن كان العطف بالواو لابد أن يوجد عطف، ومن الشحنة أمور فرضية في الذهن، إن كان العطف بالواو فلا معنى لسببية كل واحد منهما، بل لا ريب عرفا في كون الشرط عند إذين هو المجموع منهما. لأن إذا قال إذا خفي الأذان وخفيت الجدران فقصر، ماذا تفهم منها؟ يعني المجموع صحيح لونه. إذا تحقق أحدهما يعني ما ينفع صحيح لونه. وكذا نظائر الواو مثل الفاء، إذا خفي الأذان فخفيت الجدران، لو فرضنا كان هناك عند منشأ لكي يعطف بالفاء لأجل أي جهة من الجهات تفترض، احنا اخوة اذا هو عطف بالفاء راح نفهم ماذا؟ راح نفهم ان خفاء الاذان بطبيعته يكون قبل خفاء الجدران، خفاء الجدران يتأخر لان العين تبصر بدن اوسع مما تسمع الاذن، كما هو عادة في الارض العادية هكذا. سمر بارض جبلية، واحد كان على جبل في قرية هي صغيرة على جبل، فهو لف حول الجبل ربما يبقى يسمع الاذان لمن عنده صوت قوي بالأذان، لكن هو لا يرى الجدران، هذا مطلب آخر. أما بالحالة الاعتيادية عادة خفاء الأذان يكون سابقا على خفاء الجدران، الجدران تبقى خصوصا بالنهار صار جدا واضحة، بعد في الليل لعله أصلا يمشي الإنسان أمتار بعد ما يشوف إذا الظلام دامس. دليل بالنتيجة يعني هو مانع يصير عادة هم تبين من بعيد. وكذا نظائر الواو مثل الفاء وثم، إذ لا فرق من هذه الجهة بين أن يقول الشارع مثلا إذا خفي الأذان وخفيت الجدران فقصر، أو إذا خفي الأذان ثم خفيت الجدران فقصر، أو إذا خفي الأذان فخفيت الجدران فقصر، لا فرق من هذه الجهة، لا فرق، لأن كلا من هذه الحروف العاطفة تدل على أن الشرط هو مجموع المعطوف والمعطوف عليه، فبناء على ذلك إذا كان الكلام واحد والعطف بالواو بعد القضية تصير محسومة ما تحتاج بحث. وأما إن كان العطف بأو في نفس الكلام، بحثنا كله في نفس الكلام، أول ما بدأنا قلنا ويلاحظ عليه أولا إذا كان تعدد الشرط ووحدة الجزاء في كلام واحد، هذا بعثنا. وأما إن كان العطف بأو فلا ريب عرفا بأن كل من الشرطين يكفي وحده لتحقق الجزاء، فيجب القصر عند تحقق أي منهما وإن لم يتحقق الآخر. هذا يعني ماذا؟ يعني هو مفاد أو هو هذا، يعني البدلي هذا بدل هذا، فهو شلون يصير الكلام الواحد لو بالواو لو بأو، أما كلام واحد ما بيرابط هذا أصلا خلف وحدة الكلام. وقد واحد يخطر بباله يقول نفس الكلام يقول ثم يقول، إذا قال ثم قال صار خطابا كلامه، ولهذا الكلام الأول تنعقد له دلالة ويتم له ظهور ويكون عرفا موضوعا لحجية الظهور بغض النظر عن الكلام الثاني، فإذا كان الثاني منافيا له في بعض تفاصيله راح يصير تعارض بينهما على غرار التعارض الذي يكون بين كلامين بينهما 70 عاما، مسافة 70 عاما ما يفرق من هذه الجهة ما يفرق، بس ذاك يصير به شبهة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة اللي هي شبهة عام، هذا ما راح يصير به شبهة تأخير البيان عن وقت الحاجة بس من هالناحية، وإلا ما عدا ذلك من حيث الجمع العرفي إذا هاي الشبهة انتهينا تخلصنا من عدها من هذه الجهة ما كفرق. فإذا هذه الملاحظة ينبغي أن تأخذ بنظر الاعتبار عند دراسة المسألة. نعم
جملتين في آن واحد
بلي.
كلام واحد
لا لا هذا ما يسمو كلام واحد، مش راحنا بعد المطلب. ويتفرع على ذلك إذا كان الكلام واحدا سيتفرع على ذلك ماذا؟ أن الجزاء لا ينتفي إلا بانتفائهما معاً إذا كان العطف بأو، لأنه هو كل واحد يصلح أن يكون بدلاً عن الآخر، معناه الجزاء يوجد مع وجود أي واحد منهما، معناه متى ينعدم الجزاء؟ إذا انعدم معاً، ولا مو معقول هو يوجد مع أي واحد منهما وهو ينعدم مع انعدام الآخر، هم لا معنى لذلك، يعني سوء تناقض أصلاً. ثانياً، أن الوحدة الشخصية للجزاء تمنع من تعدده، فالواحد الشخصي إن وجد لا يعقل أن يوجد نفسه مرة أخرى، وإلا لزم اجتماع المثلين أو كون الثاني مختلفا عن الأول، وهو خلف كون الوحدة شخصية، فإن الاثنينية تتوقف على اختلاف بعض المشخصات، من هو كيف يصير اثنين؟ لابد أن يوجد فرق في بعض المشخصات بينهما، أما أن توحد كل مشخصاتهم ما حصير واحد. فإذا تفرض واحد ومتعدد يعني اجتمع مثله، فمو معقول. واضح هذا؟ هو الوحدة الشخصية هذه خصوصيتها. فإن الاثنينية تتوقف على اختلاف بعض المشخصات، واختلاف المشخصات لا يعقل أن يكون في الوجود نفسه، فإن الوجود متقوم بالتشخص، إذ مع الوجود إما أن يتشخص بهذا النحو أو بذاك كما لا يخفى. إذن النتيجة ماذا لنأخذها من هذه المقدمة؟ إذن على تقدير الوحدة الشخصية للجزاء، فإن تحقق كل من الشرطين يوجب وجود الجزاء الواحد، ولا يعقل أن يتعدد الجزاء بلا إشكال. شو القضية واضحة جدا بعد طبيعتها هذه، بعد ما تحتمل احتمالات أخرى ما دام فرضنا وحدة الجزاء، إلا فرض احتمالات جدا شاذة وبعيدة عن مفاد الكلام المتعارف. فالحكم بقصر الصلاة الحاضرة مثلا لا يعقل أن يتكرر، إذا فرضنا أن القصر هو بوحدة شخصية، فهو إذا هذا الحكم بقصر الصلاة الحاضرة هذا بعد ما يقدر يتعدد، هذا بوحدة شخصية، فإذا خفي الأذان خفيت الجدران هو يصير واحد، بعد ما نحتمل تعدد الجزاء، هو طبيعي وحدة الجزاء. وهو في بعض كلماته في آخر كلماته هم أخذ هذه القضية مفروضتين، وصار بحثا وين؟ صار بحثه أنه الجزاء لمن يستند فقط، من هاي المشكلة صار التوقف، أن الجزاء لمن يستند المؤثر التام فيه في وجوده ما هو الشرط الأول أو الشرط الثاني. ولكن من جهة أخرى بعد واضح راح يصير أنه إذا تعدد الشرط وفرضنا الجزاء واحد وحدة شخصية، يعني ماذا؟ يعني من احتمل بعد تعدد الجزاء، لأن هو الجزاء مقابل لأن يتعدد. واضح إن شاء الله. وأما على تقدير الوحدة النوعية كأن يكون الجزاء وجوب الكفار، فإن تعدد الشرط يوجب تعدد مصادق الجزاء. مثلا إذا قال إن أفطرت في شهر رمضان فكفر، إن ظللت فكفر، إن ظاهرت فكفر، إن نكفت بعهدك فكفر، إلى آخره مما يحتمل أن يوجب الكفار، خصوصا إذا فرضنا نفس الكفار، يعني كلها بيها نفس النتيجة، أطعام 60 مسكين مثلا أو عتق مثلا أيا كان صارت النتيجة. إذا فرضنا لا كفار يعني كفر بشات مثلا بالتضليل، أصير المطلب مختلف، المتعلق الكفار مختلف، هذا بعد ما يدخل في كلامه حتى وإن كان اسمه كفار، لكن هو أيضا الوحدة النوعية بعد ما محفوظة. نعم يصير وحدة انتزاعية كجامع مشترك، بس واحدة نوعية بمعنى نفس الحقيقة ما نقدر نقول واحدة نوعية. واضح بعد عندكم؟ يعني أنه يشترك نوع واحد، مو في النوع، بعد نوع بالمعنى المنطقي. وأما على تقدير الوحدة النوعية كأن يكون الجزاء وجوب الكفار، فإن تعدد الشرط يوجب تعدد مصادق الجزاء. بعد واضح أنه نبني على ماذا؟ نأخذ بإطلاق كل منهما ونبني على أنه الجزاء سيتعدد، المفهوم في كل منهما أن طبعا يتقيد بالآخر، لأن هو من ينفي تحقق الجزاء فيما عدا مورد شرطه باعتبار أنه صار إناطة لجزائه بشرطه، فهو يريد ينفي. إذا ينفي يعني شو تصير النتيجة؟ تصير النتيجة أنه مع انتفاء الشرط ينتفي الجزاء، فإذا أجى دليل آخر على وجود الجزاء، طبعا ذاك مطلق، هذا أصلا محدد ومشخص ومصرح به، طبعا يتقدم على المطلق، طبيعي رح يتقدم عليه. فلهذا يوجد فرق جوهري في فرض المسألة بين الوحدة الشخصية والوحدة النوعية، وأنا ما لاحظت كثير من الأعلام من بحثوا هذه القضية ما لاحظت أنه ذكروا الوحدة الشخصية والوحدة النوعية، انفرضوا الوحدة. نعم أنا أغلب الظن، ليش ذكرنا عبارة الأخيرة؟ هي عبارة الأخيرة ابتداء ما كنا ذاكرة بعدين ضفتها، عبارة الأخيرة تبين لماذا هو طرح الوحدة الشخصية والوحدة النوعية، لأن هو يحتاج المطلب من حيث الجمع بين منطوقيهما، وأن السببية لمن تكون من هالناحية صحيح الحق معه أن يختلف الحال، لكن وإحنا بحثنا بالمفاهيم، والمهم هو بحث المفهوم. بحث المفهوم واضح أنه يوجد فرق جوهري، فإذا محل النزاع المفروض وين يصير؟ يصير بالوحدة الشخصية، بالوحدة النوعية واضح أنه سيتعدد الجزاء، واضح إن شاء الله. وللبحث صلة، والحمد لله رب العالمين.